بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعل الجنة هي دارنا، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، عبادة الله عز وجل وحده هي غاية الوجود لهذا الإنسان، فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى عبادة بحق، وعبادة غيره عبادة بباطل، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى عبادة لمن خلق وأوجد من عدم، وعبادة الله عز وجل هي عبادة لمن يرزق وينعم ويتفضل، ولأن عبادة الله عز وجل هي عبادة لمن هو موصوف بصفات الجلال والكمال، فهو العليم سبحانه، وهو الحكيم سبحانه، وهو الرحيم سبحانه، وهو القوي سبحانه، وهو العظيم، وهو الجليل، وهو الكبير، وهو الوهاب، وهو المنان، وهو المعين جل جلاله. فعبادته عبادة بحق، لأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله جل جلاله. فعندما تصلي فأنت تعبد الله عز وجل بحق، وأنت تؤدي مقصود الحياة التي خلقك الله عز وجل لأجلها. وعندما تصوم وتزكي وتعتمر وتحج بيت الله فأنت تعبد الله عز وجل، وهذه عبادة بحق. وعندما تتاجر فتتحرى الحلال وتتحرى في تجارتك حكم الله فأنت تعبد الله. وعندما تطعم نفسك وتطعم أولادك وتعفهم عن الحرام فأنت تعبد الله عز وجل بذلك. وهكذا في كل ما يفعله الإنسان إذا التزم فيه حكم الله وأمر الله وشرع الله فهو عابد لربه عز وجل، وتكون كل هذه الأعمال هي عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس صحيح أن الإنسان يظن أن عبادة الله عز وجل قاصرة على أداء هذه الشعائر التعبدية فحسب، فلا يفسر العبادة إلا بالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذا ليس صحيح حصر العبادة في هذه الأمور. هذه الأمور من العبادة، وهذه الأمور من أعظم العبادات، ولكنها ليست هي كل العبادات. فكل ما تعمل ينبغي أنك تفكر كيف يكون عبادة لله عز وجل، كيف يكون عبادة لله عز وجل. حتى علاقتك مع الناس، أنت تتعامل مع أولادك ومع زوجتك، وتتعامل مع جيرانك ومع أقربائك، وتتعامل مع كثير من الناس. طريقة التعامل أيضا يكتنفها مفهوم العبادة. فعندما تحسن التعامل وتتخلق بالأخلاق الحسنة فهذه عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. بل إن أعظم ما يرفع درجتك عند الله عز وجل حسن الخلق الذي تتعامل به مع الناس. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه، أي في الجنة، ما لا يبلغه الصائم القائم. فهذه العبادة لله عز وجل التي هي عبادة بحق، التي هي عبادة بحق. وأما العبادة بغير حق إنما هو الخضوع لغير الله والانقياد لغير أمر الله، فهذه عبادة ليست بحق. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة وسطا لتكون شهيدة على الناس كلهم، وأن هذه الأمة إنما تكون شهيدة على الناس وشاهدة بمجموعها، كما أنها شاهدة بأفرادها، فهي تشهد بمجموعها، فهذا يستلزم أن يكونوا أمة، فلا يكونوا مفترقين، فيكونوا مجتمعين، متآخين، متحابين، متآلفين، يجمع بينهم الأخوة الصادقة في الله جل جلاله. هكذا يريدهم الله، وأن هذا شرط في قيام الشهادة، أن تكون موصوفة بهذا الوصف، أن تكون أمة أي مجتمعة، وأن تكون أمة أي متبعة تأتم، وليس لكل واحد منهم رأي، وليس لكل واحد منهم مشرب يشرب منه ويتلقى منه، بل يتبعون لأنهم يأتمون إماما واحدا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبعون مصدرا واحدا هو القرآن الكريم. لذلك سموا أمة، وأصبحت قضية الاجتماع وقضية الاتحاد وقضية التكاتف والتآلف من أعظم ما جاءت به شريعة الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى به وتعبد الناس به، أن يجتمعوا ولا يفترقوا، وأن يتحدوا ولا يختلفوا، وأن يتآلفوا ولا يتنازعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، ما دمتم عبادا لله إذن فكونوا إخوانا، ما دمتم عبادا لله فكونوا إخوانا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى المدينة أول أمرين اعتنى بهما، الأول بناء المساجد، فأسس مسجد قباء وبنى مسجده النبوي، فكان هذا أول أمر اعتنى به صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المساجد تشيد لعبادة الله ولأعظم العبادات وهي الصلاة. ثم الأمر الثاني الذي اعتنى به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عندما دخل إلى المدينة قضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حتى يكون على قلب رجل واحد، فآخى بينهم، فكانت هذه من أول ما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أول توجيهاته الكلامية اللفظية المباركة كانت في هذين الأمرين. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يقول عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس، أي فزع إليه الناس واجتمعوا حوله، قال فجئت إليه، وكان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، ولكنه أسلم، والذين أسلموا من اليهود عدد قليل. يقول فجئت إليه فنظرت إلى وجهه فرأيته أنه ليس بوجه كذاب، قال واستثبته. ما معنى استثبته؟ أي نظرت نظرة تأمل في صفاته، هل توافق الصفات التي هو عليها والخلق الذي هو عليه والخلق الذي هو عليه، ما هو موجود عندنا في الكتب، أي في كتبهم، كتب أهل الكتاب في التوراة. قال فاستثبته. قال ثم كان أول ما قال، أول ما خاطب الناس وخطبهم وسمع الناس توجيهه وكلامه، ماذا قال؟ قال يا أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. والسلام من أعظم الطرق الشرعية الربانية التي شرعها الله عز وجل لتؤلف بين القلوب وتجمع بين أهل الإسلام وتوجد بينهم المودة والمحبة. السلام، السلام بمعنى الأمان، فعندما تقول للإنسان السلام عليك أي أنك آمن من شري، لن يصل إليك شيء من أذاي، فأنت في مأمن مني. فعندما يرد ويقول وعليك السلام أي أنا كذلك لن يصلك مني أذى، هذا معنى السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، لا يمكن أن تدخلوا الجنة حتى يحب بعضكم بعضا على التقوى والصلاح. ثم يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وأول علاقة في السماء لأبينا آدم عليه السلام مع من حوله ما هي؟ لفظة السلام. عندما خلق الله آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه على صورته 60 ذراعا في السماء، قال له يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة وسلم عليهم وانظر بماذا يجيبوك. فإذن التعليم من الرب جل جلاله لأبينا آدم في أول تعامل مع من حوله من المخلوقين هو ماذا؟ هو علاقة السلام، سلم عليه. فذهب آدم إلى الملائكة مستجيبا لأمر ربه وقال السلام عليكم، فأجابوه قائلين وعليكم السلام ورحمة الله، زادوه ورحمة الله. فقال له ربه عز وجل يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. هذه هي تحية آدم وتحية ذريته من بعده، السلام. فإذن قضية الألفة والاجتماع والتآخي والمحبة مطلب عظيم. وكم في شريعة الله من الأحكام والعبادات والأوامر والمقصود منها تحقيق هذه الألفة. فصلاة الجماعة تحقيقا للاجتماع والألفة من مقاصدها، الزكاة كم لها من تأثير في تحقيق الألفة والمودة، الصيام عندما تشعر أن هؤلاء الناس يشاركوك من المسلمين فتشعر نحوهم، فارقت غيرهم من أهل الأديان الأخرى فتشعر بالألفة نحوهم، تمتنع عن الطعام والشراب فتشعر بألم الجوع وتشعر بألم الظمأ، فتتذكر إخوانك المحاويج الفقراء فيعطف القلب عليهم. ناهيك عن الصدقة، ناهيك عن الأمر بحسن الخلق. حسن الخلق هو أمر بماذا؟ أمر بمبادئ تجعلك تحسن التعامل مع من حولك فيألفوك وتألفهم. وإن من أعظم وأكبر ما يحقق قضية الاجتماع هذه القبلة، هذا البيت المعظم، هذا البيت المحرم، الكعبة. من أعظم ما يحقق هذا الاجتماع. وها نحن نرى يجتمع الناس من شرق الأرض وغربها، تختلف ألوانهم وتختلف ألسنتهم وتختلف أحوالهم، ويجتمعون عند هذا البيت يطوفون حوله. كل الناس يتعبد الله هنا بأن يطوف 7 أشواط اجتماع، كل الناس يناجي ربا واحدا يا الله اجتماع، كل واحد منهم يشعر بأنه ومن حوله ينتمون إلى دين واحد ويدعون ربا واحدا ويقرؤون كتابا واحدا ويتعبدون لإله واحد. إذن هذا أعظم الأمور المؤثرة في هذا الاتحاد والاجتماع في الأمة المسلمة، هذه القبلة. بل إن هذه القبلة تربطك بأهل الإيمان على مر التاريخ، فتربطك بالخليل إبراهيم عليه السلام وأنك تنتمي إليه، فهو باني هذه الكعبة ورافع قواعدها وهو المؤذن في الناس بالحج صلوات الله وسلامه عليه، تذكرك بنبي الله إسماعيل، تذكرك بنبي الله موسى، تذكرك بنبي الله يونس، تذكرك بإسحاق، وكل هؤلاء قد حجوا إلى هذا البيت العتيق وتوجهوا إليه وعبدوا الله عز وجل عنده. تذكرك بعيسى عليه السلام روح القدس الذي سوف يهل بالحج أو بالعمرة أو بهما عندما ينزله الله عز وجل في آخر الزمان، فيهل من فج الروحاء بالقرب من المدينة النبوية، يهل بالحج أو بالعمرة أو بهما ويأتي حاجا أو معتمرا. إذن هذه القبلة التي أوجدت في الناس هذه الهوية وهذا الانتماء وهذا الاجتماع هي أعظم ما شرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين لتحقيق اجتماعهم وائتلاف قلوبهم واتحادهم. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه البقعة بلداً محرماً، بلداً محرماً، وجعلها بلداً آمنة، وأراد أن تكون بلداً آمنة، وألزم الناس أن يتأدبوا فيها بأعلى الأدب، وعظم الجرم فيها، وعظم الذنب فيها، وعظم الأذية على الناس فيها، لتبقى بلداً آمناً فيجتمع الناس على أرضه فيتحقق هذا الاجتماع وهذا الائتلاف، ومن ثم لا يجد الإنسان ما ينغص عليه فينفر عن هذا المكان. فلذلك جعله بلداً محرماً وجعل له حدوداً، هو سبحانه وتعالى الذي حد هذه الحدود، فهو الذي قدر تقديرها أين أماكنها، وأن ذلك من عند الله عز وجل، ليس هو تشريع نبي من الأنبياء فضلاً عن غيرهم، بل هو أمر الله سبحانه وتعالى. فبعث أمين الوحي جبريل إلى خليل الله إبراهيم عليهما السلام، فكان جبريل بأمر ربه عز وجل يري إبراهيم عليه السلام موضع الحد من حدود الحرم، فيضع إبراهيم حجرا في ذلك المكان ليعلم مكان حد الحرم عن الحل، فما كان من جهة الكعبة فهو حرم، وما كان خارج الحد فهو من الحل، حتى طاف حول مكة كلها ووضع هذه الأنصاب. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جدد هذه الأنصاب، فجعله بلداً محرماً لا يسفك فيه الدم، أمر عظيم وجليل عند الله أن يتعدى على مسلم في أرض الحرم، لأنه بلد أمن، بل لا يجوز أن يحمل فيه السلاح إلا للضرورة التي تقدر بقدرها، لا يسفك فيه الدم، لا تعضد فيه شجرة، شجرة نبتت بماء المطر ونبتت بدون فعل آدمي لا يجوز قطعها. لماذا؟ لأنه بلد آمن لا ينفر صيدها، الصيد لا يجوز أن تصيده في داخل أرض الحرم، بل ولا يجوز أن تنفره. ما معنى تنفير الصيد؟ قال عكرمة الإمام التابعي المفسر تلميذ ابن عباس قال تنفير الصيد أنك تأتي في الظهيرة، تعرفون حر مكة، فتأتي في الظهيرة إلى ظل الشجرة فيكون طائر تحت ظل الشجرة، قال فتأتي لتستظل تحت الظل فيخاف منك الطائر فيطير، قال هذا من تنفير الصيد المحرم، ما دام سبقك إلى الظل تبتعد عنه، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاها. إذا نزل الغيث ونبت الزرع ربيعا لا يجوز في مكة أن يأتي إنسان ليقطعه ثم يحمله إلى غنمه ليأكلوه، لا يجوز، لأنه بلد محرم. لا تحل اللقطة، وخاصة لقطة الحاج، لا يجوز أبدا أن الإنسان يأخذها مستحلا لها، واللقطة حكمها أن الإنسان إذا وجدها خارج حد الحرم يأخذها ويعرفها لمدة عام في محافل الناس لمدة سنة، فإن لم يأتي أحد جاز له أن ينتفع بها، فإن جاء بعد ذلك صاحبها أعطاه بدلا عنها، وإن لم يأتي فهي له، إلا في مكة. لا تحملها إلا إذا كان عندك القدرة أن تعرفها طول الحياة أو دعها في مكانها. لماذا؟ لأن هذا بلد محرم، وحتى بحيث أن الإنسان لو نسي شيئا في مكان أو ضاع منه شيء إن رجع إلى طريقه وجد حاجته في نفس المكان، لأنه بلد آمن، هكذا يريده الله، هكذا يريده الله. وحتى يظهر هذا الاجتماع والائتلاف فحرم الله هذه البلدة الصغيرة في حجمها العظيمة في قدرها، حرمها على غير المسلمين. لذلك تلتفت يمينا ويسارا لا تجد إلا مسلم، إذن هذا أخوك مسلم، لأن غير المسلم لا يصح له أن يدخل في هذا المكان. إذن هذه القبلة وهذه الكعبة ثم ما حولها من أرض الحرم أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون بهذه الصفات ليكون من أعظم المقاصد لها ماذا؟ تحقيق هذا الاجتماع وهذا الائتلاف بين أهل الإسلام. وجعل الذنب هنا عظيم حتى يجد الإنسان في إخوانه من العمل الصالح ما يشجعه على الصالحات، وعظمت الأجور هنا حتى أن الإنسان يرغب أن يأتي إلى هذا المكان ليعوض ما فاته ويرتقي بصحائف أعماله الخيرة، فإن الصلاة هنا بمئة ألف صلاة فيما عداه من الأرض كلها إلا المسجد النبوي، فإن الصلاة هنا بألف صلاة في المسجد النبوي. أو لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، فلذلك الصلاة هنا بمئة تعادل مئة صلاة في المسجد النبوي، وفي المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه. فإذا هذه البقعة المعظمة وهذا البيت العتيق وهذه الكعبة الشريفة إذن أثرها عظيم على الناس، وقد جعلها الله قياما وجعلها مثابة. آية القبلة، علمنا من خلال الآيات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 17 شهرا بعد هجرته، وأن اليهود أثاروا من الشبه ومن الكلام في كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبلتهم، فقالوا هذا يدل على أن قبلتنا هي الصحيح، إذن المفترض أنه يتبع ديننا. وهكذا بدأوا يثيروا الشبهات. بعد 17 شهرا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى الكعبة الشريفة، وقلنا كان ذلك في شهر رجب، في الشهر الماضي، في نصفه تقريبا، وكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة هي صلاة العصر. كانت أول صلاة اتجه بها إلى الكعبة الشريفة، وقلنا أن حكم تحويل القبلة لما له من أثر عظيم، فلذلك هيئت نفوس الصحابة لتلقي هذا الحكم بآيات عظيمة كثيرة قبل نزول هذا الحكم، لأنه نسخ، والنسخ بمعنى إلغاء حكم سابق وتشريع حكم جديد، فيكون الحكم السابق يسمى منسوخ والحكم الجديد يسمى ناسخ، ويصبح العمل بالحكم الجديد، وأما الحكم السابق يبطل العمل به. هذا معنى الناسخ والمنسوخ. والله عز وجل توطئة لهذا الحكم قال في سورة البقرة، قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فبين حكم النسخ وعلم المسلمين أن هذا حق الله وأن له أن ينسخ ما يشاء، وأنه يشرع الحكم الأول لحكمة ثم يلغيه لحكمة ثم يأتي بالبديل لحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فأول حكم نسخ في الشريعة هو أمر القبلة، فكانت القبلة إلى المسجد الأقصى مدة 17 شهرا، ثم نسخ الأمر فألغي التوجه إلى بيت المقدس، وأمر الناس بالتوجه إلى الكعبة الشريفة في المسجد الحرام بمكة شرفها الله. الآية التي بعد أن هيئت النفوس لهذا الحكم جاء الحكم في هذه الآية الكريمة، وهي آية درسنا اليوم. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بعد قرابة 40 آية نزلت كتوطئة لهذا الحكم، بيّنت أحوال اليهود وفضحت سرائرهم وبيّنت موقفهم من المسلمين وبيّنت جرائمهم التي ما سلم منها أحد، فأذاهم وقع على أنبيائهم وأذاهم وقع على كتب الله وأذاهم وقع على الملائكة وأذاهم وقع على بيوت الله وأذاهم تعدى حتى على الرب عز وجل، فتجرأت ألسنتهم أن تقول يد الله مغلولة، غلت أيديهم. فبين الله عز وجل ذلك بيانا واضحا وحشد الآيات على ذلك، وبين إجرام هؤلاء في حق المؤمنين وأنهم لا يريدون بهم إلا الشر، وأن قلوبهم ونفوسهم قد امتلأت حقدا وغلا وكبرا على المؤمنين، فلذلك قنعت نفوس المؤمنين من الخير فيهم، ولم تعد عندها قابلية للاستماع منهم، وأدركوا أنهم قوم بهت وقوم سوء وأهل شر، فلذلك أصبحت الآذان لا تصغي بهذا البيان. آيات تهيئة لهذا الحكم. الأمر الثاني، بيّنت مكانة باني هذا البيت خليل الله إبراهيم، أظهرته وهو الإمام، وهو الإمام التقي النقي الورع العابد المهدي بهداية الله، المعلم بتعليم الله، الذي أوتي رشده من صغره خليل الله إبراهيم، الممتحن أشد البلاء والامتحان، الثابت المزكى من ربه في كل ذلك الابتلاء، وأنه وفى لربه عز وجل في ذلك كله بأجمل موقف وأحسن تصرف. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ماذا قال الله عنه موقف إبراهيم من هذا الابتلاء؟ قال فأتمهن، لم ينقص من ذلك شيئا، وفى بكل ما أراده الله عز وجل منه. وأي بلاء أعظم من أن يؤمر بأن يترك ولده وهو إنسان كبير في السن لا ليس له ولد، وبعد وهو مشتاق له، ثم عندما يأتيه ذلك الولد يؤمر بأن يضعه هو وأمه في واد غير ذي زرع ليس فيه أحد، لا إنس ولا غيره، يأمره الله بأن يضعهم في هذا المكان فيضعهم استجابة لأمر الله، ثم يأمره الله أن يذبح هذا الولد فيستجيب لأمر الله ويضعه بين يديه ويمر السكين على حلقه ليذبحه استجابة لأمر ربه، لذلك قال فأتمهن. ثم كافأه الله بأن جعله للناس بدون تحديد زمان، ولا أمة معينة، ولا فئة معينة، ولا أهل عصر معينين، بل قال إني جاعلك للناس إماما. فهيئ النفوس أن تأتم بهذا الإمام، وأنه هو الذي بنى هذا البيت، وهو الذي صلى إلى هذا البيت، وهو الذي حج وكان أول من حج إلى هذا البيت، فهو الإمام. فأخبر الله عن ذلك، ثم أخبر عن بيته وعن مكانته، وأنه سبحانه أوجد وأظهر للعالمين آية، وهي تعلق القلوب بهذا البيت، لأن الله جعله مثابة، فالناس لا يقضون منه وطرا. ما أن يأتي المسلم إلى هذا البيت مشتاقا إليه فيأخذ نهمته منه بالطواف والصلاة والدعاء والجلوس في هذا البيت ثم يعود إلى أهله، ما أن يرجع إلى أهله إلا ويجد الشوق والحنين يتجدد مرة أخرى متى يعود إلى بيت ربه، لأن الله جعله مثابة. أخبر الله عن ذلك تهيئة لحكم القبلة. فنتخيل الصحابة رضوان الله عليهم وهم أنقى الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأكثر الناس يقينا وتصديقا لكلام ربهم عز وجل، يسمعون هذه الآيات، ماذا سوف يكون استعدادهم إذا قيل لهم الآن توجهوا إلى الكعبة؟ سوف يبادرون بدون تردد، وهذا الذي حصل، وهذا الذي حصل منهم فعلا، توجهوا بدون تردد. صلى بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، مر على قوم وما زالوا يصلون، على أي وجهة يصلون إلى بيت المقدس؟ قال أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى باتجاه الكعبة، وإذا بهم في وسط الصلاة ماذا يفعلون؟ يتحولون قبل أن يركعوا ركعته، ويتحول مكان الإمام فيصبح في مكان المأمومين، والمأمومين في مكان الإمام، ويتجه إلى الكعبة مباشرة وهم في وسط الصلاة. لماذا؟ لأن النفوس قد تهيأت لتلقي هذا الحكم. وكذلك أهل قباء، مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، جاءهم الخبر ما متى؟ في الصباح، فجاءهم من نقل إليهم الخبر وهم في وسط الصلاة، صلاة الفجر، قال أشهد بالله أنه قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة آية تأمره أن يصلي إلى الكعبة بمكة، فإذا بهم يستديرون في وسط صلاته ويتحولون مباشرة إلى الكعبة الشريفة. إذن هذه الآيات هيأت لهذا القبول، هذا التحول. ماذا نسمي هذا الحكم؟ نسميه نسخ. ما هو الناسخ؟ الحكم المتأخر. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا هو الحكم الناسخ. المنسوخ وهو الصلاة إلى بيت المقدس، نسخ هذا الحكم ولم يعد العمل به باقيا، خلاص ينهى الناس أن يفعلوا ذلك مرة أخرى، نسخ الحكم. فيقول الله عز وجل بعد تلك التهيئة قرابة 40 آية تهيئة للنفوس لينزل هذا الحكم: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد هنا للتحقيق، أي أن الله عز وجل رأى، وهذا إثبات الرؤية من الله سبحانه وتعالى وأنه يرى. إذن قد للتحقيق، قد نرى، وجاء نرى بالمضي ماضي، وتقلب مضارع. من المفسرين من قال جاء بالمضارع ليفيد قضية التكرار، وأن ذلك فعل تكرر منه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى وسلم رفع وجهه إلى السماء، وكأنه ينتظر نزول حكم من السماء أن يأمره بأن يتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة بمكة. قد نرى تقلب وجهك، تقلب وجهك بمعنى تحول وجهك، والتقلب أي تقلب وجهك الالتفات به من وضعه الطبيعي، فإن الإنسان الأصل إذا مشى فإن بصره في أمامه، وإذا جلس الأصل فإن بصره في أمامه، فالتحول هو أن ينقله من الوضع الطبيعي إلى وضع آخر، فيلتفت إلى السماء، ينظر إلى السماء، لأن الوحي يأتيه من أين؟ من السماء. وهو من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الله في السماء، على أن الله في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لمالك: اعتقها فإنها مؤمنة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فإذن هو تحول الوجه من حركته الطبيعية وهو نظره إلى الأمام إلى أن يلتفت إلى السماء، ترقب. لماذا؟ ترقب لنزول حكم شرعي يأمره بأن يتجه في صلاته إلى الكعبة الشريفة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الفاء هنا للتعقيب، وهي لتأكيد الوعد، لتأكيد الوعد بالصراحة، أي أن الله سبحانه وتعالى سوف يوجهك يا محمد إلى قبلة ترضاها، إلى قبلة ترضاها. ولذلك اللام هنا الموطئة للقسم، فصارت الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، أي وعد، وعد سوف يتحقق لك يا محمد. هذه المؤكدات الثلاثة: الأول القسم المقدر، الثاني اللام الموطئة للقسم، الثالث النون. فلنولينك قبلة ترضاها، أي أن هذا وعد صادق لك سوف يتحقق، وهو أن الله عز وجل سوف يوجهك إلى قبلة هي محل الرضا عندك. فلنولينك قبلة، وذكر الله عز وجل الكعبة بوصف القبلة تعظيما لشأنها وبيانا لعلو قدرها. قبلة، فهي القبلة التي يتجه إليها الناس، فلنولينك قبلة ترضاها. رضا النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راضيا بحكم الله في توجهه إلى بيت المقدس، ولم يكن عنده سخط، ولا يليق أبدا به أنه لا يرضى بحكم الله. طيب، إذن تشوفه للقبلة الأخرى لم يكن ذلك لمصلحة ذاتية ولا لانتصار ذاتي لنفسه صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما لما ظهر له أن مصلحة شرعية في ذلك. لذلك مما ذكره العلماء أن تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لتلك القبلة، ما هو سببه، ما هو داعي أن يتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة، ما هو دافعه؟ قالوا: أولا إبطال لشبه اليهود، إبطال لشبهته التي يكرروها، أنه لو كان دي ما دام أنه اتجه إلى قبلتنا ثم لا يدين بديننا، يقولون كيف يكون ذلك؟ ما دام أنه يتبع قبلتنا فليتبع ديننا. فهذا كلام كانوا يكرروه وفي مثل هذا المعنى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى وخبر يهود وعلمه الله وأعلمه الله عن حالهم وفساد أعمالهم، ما جعله صلى الله عليه وسلم يجتهد أن يبتعد عن كل شيء يوافقهم. أول ما جاء إلى المدينة كان يحب أن يفعل الأمر الذي يوافق اليهود علهم يقبلون منه، فلما خبرهم واقترب منهم وعايشهم وسمع منهم وعلم أنهم أناس مرضى النفوس، مرضى الإيمان، فلذلك زهد وقنع منهم. لذلك كان لا يحب أن يلاقيهم في عمل معين فيفارقه، ثم وجه أمته إلى هذه المفارقة. فلذلك ما كان شعارا لهم في ملبس أو في عبادة أو كذا، فنحن أمرنا بأن نفارقهم في ذلك، لا نتأسى به ولا نفعل مثله ولا نتقلد به، لا في لباس، لا في أعياد، لا في مظاهر عبادة، مأمورين بأن نخالفهم. فلذلك هذا الأمر كان دافع، وهو مصلحة دينية وليس مصلحة شخصية. قوم أهل ضلال، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم حريص على أن تتحول القبلة حتى لا يشابه هؤلاء الناس الموصوفين بأسوأ وأقبح الصفات. هذا دافع. الدافع الثاني رغبته في ماذا؟ في أن يتوجه إلى قبلة أبيه، أبي الأنبياء، خليل رب العالمين، الإمام الذي اختاره الله للناس إماما، أن تكون قبلته قبلة ذلك الإمام الذي أمره الله أن يتبع ملته، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. أمره الله وأمر أمته أن يتبعوا ملته، فلذلك إذن هو يحب أن يتجه إلى قبلة أبيه الإمام الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا دافع ثاني. دافع ثالث أن هذا سوف يكون آلف لقلوب العرب أن يقبلوا منه إذا اتجه إلى بيت إبراهيم عليه السلام، وهو البيت الذي كان عندهم شيء من تعظيمه، فهم ينظرون إليه نظرة تعظيم، وإن كانوا بدلوا وغيروا وحرفوا من ملة إبراهيم لكنه كان في نفوسهم شيء من التعظيم له، فإذا اتجه فإن ذلك يكون آلف لقلوبهم أن يتبعوه. فإذن هذه ثلاث مصالح دينية. الأولى ما هي؟ وهي قضية مفارقة اليهود حتى لا يتشابه معهم، وهذا مطلب شرعي. الثاني أن يوافق قبلة أبيه الإمام خليل رب العالمين باني البيت الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، هذا دافع ثاني. الدافع الثالث وهو أن هذا طريق يحنن ويجعل قلوب العرب تميل إليه، كونه اتجه إلى البيت الذي في بلادهم وهو بيت إبراهيم، وهم يعظموه وفي قلوبهم شيء من التعظيم له. إذن هذه ثلاثة مصالح جعلت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تتشوف إلى أن يأتي الحكم من الله أن يتجه. ولكن انظروا إلى مفهوم العبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منها درجة الكمال البشري في تحقيقها، لذلك وصفه الله في أشرف المواصف في أشرف المواطن بماذا؟ بالعبودية. ليلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده في موطن الدعوة، وأنه لما قام عبد الله. الشفاعة الكبرى والمقام المحمود لا ينبغي إلا لمن؟ لعبد من عباد الله، وإني أرجو أن أكون أنا هو، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فلذلك كمال العبودية التي كان فيها صلى الله عليه وسلم ما تغير في الاستجابة، موقفه في الاستجابة لأمر ربه حتى نزل الحكم بالتحول، وأن تشوف نفسه ما دفعه إلى أن يغير أمر ربه، فبقي يصلي إلى بيت المقدس مع أنه نفسه تشتاق أن يتحول إلى الكعبة. وهذا كم يعطينا من تعليم، ليس الأمر بحسب ما تريد ولا ما تحب، وإنما الأمر ماذا يريد الله وماذا يحب الله. أن تعطر نفسك على أمر الله وعلى حكم الله، وأن لا تغير. فإذن هذه إذن ذكرها العلماء، فيقول الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك أي توجه، وجه وجهك، والمراد هنا فولي وجهك حول وجهك في الصلاة شطر المسجد الحرام، والمقصود بالوجه الجسدي كله، وذكر الوجه لوحده لشرفه، لشرفه، فذكر الوجه والمراد التوجه بالجسد كله نحو المسجد الحرام. فولي وجهك شطرا، الشطر بفتح الشين وسكون الفاء الجهة، شطر الشيء جهته وناحيته، الشطر. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمقصود هنا الكعبة، شطر المسجد الحرام أي الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ورد عن الإمام مالك رحمة الله عليه أن جبريل عليه السلام هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم قبلة مسجده، فهي قبلة متيقنة إلى الكعبة، فهي قبلة متيقنة أنها باتجاه أنها متجهة إلى عين الكعبة، إلى عين الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا القبلة، من كان داخل المسجد الحرام بجوار الكعبة فيلزمه ماذا؟ فيلزمه التوجه إلى عين الكعبة بيقين. ومن صلى وتبين أنه متجه إلى غيرها منحرف عنها يلزمه إعادة الصلاة. إذن هذا من هو في داخل المسجد الحرام. ومن كان في مكة فتكون وجهته المسجد وهو ما أحاط بالكعبة. ومن كان في شرق الأرض وغربها فوجهته إلى مكة. لذلك نقل عن مالك رحمة الله عليه قوله الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا. طبعا هنا فرق بين الحرم ومكة، بمعنى أن مكة عندنا من أسماء هذه البلدة مكة وبكة والحرم، فمن العلماء من يفرق بين هذه الأسماء الثلاثة ويجعل لها حدودا في داخل هذه المدينة. فبكة يسمون يعني يطلقون هذا الاسم، من العلماء من يطلق هذا الاسم بكة على الكعبة وما حولها حيث يتزاحم الناس، أي المنطقة التي يتزاحم فيها الناس حول الكعبة، أي يعني داخل المسجد وما حول المسجد حيث يتزاحمون، قالوا هذه بكة. ومكة قالوا هي حدود البنيان في هذه المدينة، البنيان الذي حول الكعبة في هذه المدينة ما دام داخل حد الحرم، فهذه تسمى مكة. إذن هي المدينة أي البيوت التي عمرت وأنشئت في داخل أرض الحرم، قالوا هذه مكة. والحرم قالوا هي الأرض الحرام التي هي داخل أنصاب الحرم ولو لم تكن فيها بيوت. يعني مثلا الآن لو اتجهنا في جنوب مكة نجد أن حد الحرم يبعد عن الكعبة قرابة 23 كيلو، نجد أن عندنا مناطق ليس فيها بيوت، فهذه حرم. وأما مكة إذن ماذا تسمى؟ يسمى بها حدود البنيان داخل أرض الحرم، فهذه مكة. فلذلك يقول مالك الكعبة قبلة من؟ قبلة أهل المسجد، بمعنى أن من هو داخل المسجد الحرام يلزمه عندما يصلي أن يتأكد أنه يصلي باتجاه الكعبة. من هو في مكة يلزمه ماذا؟ الفرض عليه أن يتجه باتجاه المسجد. من هو في حد الحرم يلزمه أن التوجه إلى مكة. ثم من هو خارجها فيكون أرض الحرم هي قبلة الدنيا، هذا ينقل عن مالك. ولكن العبرة أننا نقول طبعا هذا باعتبار إيش؟ باعتبار التيسير على الناس، لأن البعيد يشق عليه أن يتيقن التوجه إلى ماذا؟ إلى عين الكعبة، إلى عين الكعبة. لكنه لذلك صار هذا التيسير. فيقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المسجد الحرام كما قلنا المقصود الكعبة الشريفة، وسميت بالمسجد الحرام، وهذا من عادة العرب أن يذكر الشيء والمقصود جزء منه، فالكعبة هي جزء من المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أينما كنتم في البر أو في البحر أو في الجو، وأردتم أن تصلوا فاتجهوا نحو الكعبة، نحو المسجد الحرام. والخطاب الأول قال فولي وجهك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب الثاني وحيثما كنتم خوطبت أمته، ليدل على أن الحكم ليس خاص به صلى الله عليه وسلم، بل هو لأمته وله، وأنه يلزمه ويلزمهم أن يتجهوا إلى الكعبة الشريفة عند الصلاة، أن يتجهوا إلى الكعبة الشريفة عند الصلاة، ولا يستثنى. فأصبح التوجه إلى الكعبة واجب وفرض، ولا يستثنى من التوجه إلا الحالات التالية: الحالة الأولى في حالة الخوف، صلاة الخوف في وقت القتال، فإنه لا مانع أن يصلي الناس في تلك الحالة ولو كان على غير القبلة. إذن هذه الحالة الأولى التي يصلي فيها الناس إلى غير الكعبة بعد تشريع القبلة، وصلاتهم صحيحة في حال الخوف. إذن هذه الحالة الأولى، حالة الخوف. الحالة الثانية: المريض، فإنه إذا لم يستطع الإنسان أن يتجه فإنه على قدر جهده وطاقته وما يتيسر له. أما إذا كان الإنسان اشتبه عليه الأمر في مكان ولم يعرف توجه القبلة، فله أن يجتهد بحسب تلك الحال ويأتي التكليف لو كان يمكنه. الإنسان نزل في مكان، فإن كان في ذلك المكان مساجد فإذا لابد أن ينظر وإلى قبلة المساجد وأن يتأسى بها، فإن أهمل في ذلك وصلى ثم تبين أنه صلى على غير القبلة ماذا يلزمه؟ أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه فر، نزل في نزل سكن، ويمكن أن يسأل الناس لكنه لم يسأل، نظر وخمن وصلى ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، ما الذي يلزمه بعد أن تبين؟ أن يعيد الصلاة، لأنه فرط في السؤال. لكنه إن كان في طريق سفره ولم يجد من يسأله وخشي أن يخرج الوقت فيجتهد ويصلي، فإن تبين أنه وفق للقبلة فالحمد لله، إن لم يعني تبين أنه لم يكن صلاة على القبلة فلا يلزمه الإعادة، لأن هذا جهده وهذا هو المكلف به. واضح؟ فإذن إذا اشتبه على الإنسان، فإذا كان صلى دون أن وعنده من الأسباب ما يرشده إلى القبلة ولم يتخذها وصلى وتبين أنه صلى إلى غير القبلة، فالذي يلزمه أن يعيد الصلاة لأنه فرط في التحري. وإن لم يكن هناك طريق إلا أن يجتهد فاجتهد، فإن أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ فلا يلزمه الإعادة، فلا يلزمه الإعادة. أيضا بالنسبة لصلاة النافلة، فإنه يجوز للإنسان إذا ركب على دابته بعد أن يكبر باتجاه القبلة أن يستمر في صلاته حيثما اتجهت به دابته ولو كان على غير القبلة، وهذا مما رخص فيه في صلاة النافلة وليس الفرض، وليس الفرض، وليس الفرض. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي ولوا ذواتكم شطره، أي باتجاهه. بهذا الله سبحانه وتعالى بهذا الصدر من الآية بيّن ربنا عز وجل أنه أصبح الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أن يتجهوا في صلاتهم إلى الكعبة الشريفة، وأن هذه هي قبلتهم، وأن قبلة بيت المقدس قد نسخت. فإن قال قائل ما الدليل على أن تلك كانت قبلة؟ ما ذكره الله عز وجل في الآيات السابقة، سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فذكر الله عز وجل أن تلك كانت قبلة، فإذا أصبح التوجه إلى الكعبة ناسخ للقبلة الأولى. وقد صح في صحيح البخاري من قول أنس رضي الله عنه أنه قال، وهذا بعد كبره رضي الله عنه، أنه قال ما بقي أحد صلى إلى القبلتين غيري، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل بعد أن بين الحكم متوعدا متهددا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يقول الله متوعدا لهم أن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل اليهود والنصارى بالمؤمنين وبإثارة الشبه وبصد الناس عن دين الله، فالله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن تلك الأعمال، فهو يعلمها لأنه العليم، لأنه العليم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يخفى عليه ما يفعل أهل الكتاب. وفي هذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، كيف؟ وتثبيت له عندما يرد في نفس الإنسان أن خصمه قد يكون مصيب ولو واحد في الألف، فإنه يضعف في مواجهته لاحتمال أن يكون الصواب معه، لكن عندما يأتيه اليقين أن موقفه ليس مرده إلا الباطل وليس عنده أي عند خصمه أدنى احتمال أن موقفه على صواب، فهذا مما يقوي موقفك ويجعلك لا تتنازل له، وهذه الآية أفادت هذا المعنى. فالله عز وجل يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ويتعلم الصحابة من ذلك أن أهل الكتاب في كتبهم مكتوب عندهم أن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم التي سوف يتحول إليها هي الكعبة الشريفة، أن ذلك موجود عندهم وأن قبلته سوف تتحول إليها وهم يعلمون ذلك. فإذا عندما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ويعلم الصحابة ذلك، هل يكون في نفوسهم أدنى احتمال أن اليهود عندهم شبهة حق؟ أبدا. فلذلك لا ينظر لهم إلا على أنهم أهل باطل وأن دعواهم ما هي إلا باطل وأن ما يفعلوه إنما هو إشاعة للباطل، ويتوعدهم بأن الله سبحانه وتعالى علم ذلك الأمر وعلم أنهم قد علموا أن ما أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأن قبلته حق، فإن الله عز وجل مطلع على ذلك، فيقول وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، أي أن القبلة التي توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم حق، ليعلمون أنه الحق من ربه وأن ذلك الأمر هو حكم من عند الله لا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمون ذلك. ثم يقول الله عز وجل وما الله بغافل عما يعملون. وما الله، هذه الميم يسميها علماء اللغة ما الحجازية، أي التي هي بلغة قريش، وما الحجازية بمعنى ليس، أي وليس الله بغافل عما يعملون. والله هنا أيضا هذه الآية دلت على أن الصفات، صفات ربنا عز وجل، تنقسم إلى صفات ثبوتية وإلى صفات منفية. فالصفات الثبوتية مثل ما مر معنا في أول الآية أن الله يرى، قد نرى، فالله عز وجل بصير وأثبت هنا الرؤية فهي صفة من صفاته ومن الصفات الثبوتية. أما الصفات المنفية فهنا في قول الله عز وجل وما الله بغافل، ومثله قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة إيش؟ صفة منفية. وكذلك قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، صفة ماذا؟ منفية. وكذلك في قول ربنا عز وجل وما مسنا من لغوب تعب، صفة منفية. وكذلك في قول الله عز وجل ولم يعي بخلقهن، ما أصابه الإعياء التعب. فإذا هذه نقول صفات منفية وهي تستلزم نفي معناها عن ربنا عز وجل وإثبات ضده، فقوله وما الله بغافل عما يعملون نفت أن الله سبحانه وتعالى لا يكون غافلا ساهيا عما يفعل هؤلاء، وأثبتت الضد ما هو كمال العلم. لم يعي بخلقهم، نفت التعب والإعياء، وأثبتت ماذا؟ القوة والقدرة. كذلك النفي لا تأخذه سنة ولا نوم، نفت عنه السنة والنوم وأثبتت ماذا؟ الكمال في الحياة، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. فإذا الصفات المنفية، إذا هذه ينفى معناها عن ربنا عز وجل ويثبت ماذا؟ ضده. فلذلك هذه الصفات، فيقول الله عز وجل وما الله بغافل، أي ليس الله بغافل عما يعملون، أي أن عملهم الذي أخفوا فيه هذا الحكم الذي موجود في كتبهم، إخفاؤهم عمل، إشاعتهم غيره عمل، فالله عز وجل مطلع على ذلك. إعراضهم عن الاستجابة له في ذلك عمل، فالله عز وجل مطلع. فهذا إذن فيه تهديد لأهل الكتاب، وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم. إذن بهذه الآية الكريمة وبعد تلك الآيات الطويلة التي سبقتها، كان الحكم وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وعليه لا يجوز ولا يصح أن الإنسان يتجه في صلاته إلى غير الكعبة الشريفة إلا في الأحوال التي يستثنى فيها وقد ذكرتها، أما ما عدا ذلك فلا بد من التوجه. ولذلك من اعتقد أن القبلة للمسلمين غير الكعبة الشريفة فقد كفر، لأنه رد كلام الله عز وجل. من اعتقد أن القبلة ما زالت باقية إلى بيت المقدس فهذا اعتقاد كفر. من قال أن للمسلمين قبلة غير الكعبة هذا أيضا كلام كفر. فإذن هذه الآية إذن أثبتت رؤية الله عز وجل لقوله قد نرى، أثبتت أن النظر إلى السماء لا حرج فيه إلا في داخل الصلاة، فإن الإنسان ممنوع من ذلك. أيضا أثبتت علو الله، لأنها قد نرى تقلب وجهك في السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء مؤملا أن يأتيه الحكم من السماء. أيضا أثبتت كمال عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يتحول عن قبلته الأولى حتى حول فجاءه الإذن بذلك. أيضا دلت على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى الكعبة الشريفة، ودلت أيضا على وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام، ودلت أيضا على عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام، والحرام أي الممنوع لعظمته، أي الذي لا يجوز انتهاك حرمته، فإذا هذا دل على عظمة هذا المسجد الحرام. وأيضا دلت الآية على وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان، وأيضا دلتنا هذه الآية على أن شريعة الله عز وجل الاجتماع فيها مطلب عظيم ومقصود كبير. أيضا دلت على عناد اليهود والنصارى، وأن تركهم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا لشبهة حق، وإنما هو الكبر والحسد والعناد. وأيضا دلت على انتفاء غفلة الله عن أعمال الناس، المتضمن كمال العلم لربنا جل جلاله، وأيضا تضمنت التهديد للمعاندين، تهديد المعاندين، فالله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإذا هذه الآية أعطتنا شيئا من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلقت قلوبنا ببيت الله، وبينت لنا أحكام التوجه إلى القبلة إن كنا في داخل المسجد الحرام أو خارج المسجد الحرام، وعلمتنا شيئا من الأدب الذي ينبغي أن نسلكه عندما نكون عند بيت ربنا من احترامه وتقديسه وتعظيمه وإجلاله، وعلمتنا أيضا كيف ينبغي أن يتعامل بعضنا مع بعض، فإن أهل الإسلام إنما هم أمة وهم إخوة، وأن الله سبحانه وتعالى شرع القبلة لتكون طريقا لاجتماعهم وائتلاف قلوبهم. فهذه أمور نتعلمها ثم نحول ذلك إلى واقع نعيشه ونعلمه ونربي عليه أولادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.